بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عباد بن شرحبيل رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساقبا. وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجلا منا من بني غبر بمعناه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة عباد بن شرحبيل ويقال شراحيل، وعندنا ابن شرحبيل كما في سنن أبي داود وغير ذلك. قال: عباد ابن شرحبيل ويقال ابن شراحيل اليشكري، ثم الغبري من بني غبر بضم المعجمة وفتح الموحد الخفيفة بن يشكر، نزل البصرة. قال ابن السكن: يقال له صحبة، وفيه نظر، ما فيه نظر، قد ثبت حديثه. قلت روى حديثه، يعني رد الآن الحافظ على ابن السكن بقوله: قلت روى حديثه أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية، قال: سمعت عباد بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر، قال: أصابتنا سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة فأخذت فسيلا فعركته فأكلته، فجاء صاحب الحائط وضربني وأخذ كسائي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال له: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا. وأمره فرد إليه ثوبه. الحديث وفي بعض طرقه: خرجت أنا وعمي إلى المدينة، كذا هو في الأوسط للطبراني، ووقع في نسخة منه ابن شراحيل بدل شرحبيل. وقال البغوي: ما له غيره، أي أن حديثه هذا من المفاريد، وقد نص على ذلك أيضا كما في ترجمته من التهذيب. وذكره الإمام مسلم في المفردات والوحدان، ومن أجل ذلك خرجنا هذا الحديث في صحيح المفاريد في مسند عباد بن شراحيل برقم 91. ودار حديثه هذا على شعبة عند المخرج من أخرج الحديث، وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي عاصم وغير هؤلاء، جملة من طريق شعبة بن الحجاج عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، ولم يرويه عنه إلا أبو بشر عن عباد بن شراحيل، فهذا سند صحيح، فهو عند أبي داود كما ترى من طريقين، طريق معاذ بن معاذ قال أخبرنا شعبة، وطريق محمد بن جعفر عن شعبة به. وبوب أبو داود رحمه الله باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به، وساق حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنهم، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، أي خبنه، لا يتخذ خبنه، لا يتخذ معه في ثوبه إن كان ثمرا أكل حاجته ما يسد حاجة جوعته، وإن كان لبنا حلب ما احتلب وشرب ما يسد جوعته. وتعلمون الخلاف في سماع الحسن عن سمرة، سمع منه حديث العقيقة واختلف في غير ذلك، ومنهم من يقول إذا سمع منه هذا الحديث فما المانع من أن يسمع ما عداه. الحديث الذي يليه حديث عباد بن بشر هذا الذي عندنا، أصابني سنة فدخلت حائطا، والمقصود بالسنة الجوع الشدة الجهد، تطلق السنة على الجدب، من حيطان المدينة، فذكر الحديث. وفي الباب حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه، فإنما تخزن لهم بروع ماشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، أئمة، مالك عن نافع عن ابن عمر على شرط الشيخين. والجمع بين هذه الأحاديث في النهي عن أخذ مال إنسان بغير إذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، وفي لفظ بطيبة من نفسه، أن هذا في حال الضرورة. قصة عباد بن شرحبيل في حال الضرورة أصابه جهد، وأنه في حال الجهد يجب على الإنسان وهو موسر أن يطعم المجهود، المسلم المجهود، فإن منع عنه ذلك مع شدة احتياجه كان آثما، لا سيما وهو مضطر. وأن يسقي الملهوف في حالة يسر الماء عنده وعدم وجود الماء عند الملهوف. وقول الله عز وجل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يدل على الأفضلية، لكن هذا الحديث دليل في هذا الحديث أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، وإلا فجملة أدلة تدل على الأفضلية لا على الوجوب. ساق الإمام ابن المجد بن تيمية رحمه الله حديث ابن عمر المتفق عليه لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه إلى آخره. وعن عمرو بن يثربي قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكان فيما خطب به أن قال ولا فيما خطب وكان فيما خطب به أن قال لا يحل لامرئ مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله رأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها هل علي في ذلك شيء؟ قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها، يعني إذا ولو كان النعجة تحمل الشفرة وتحمل الزناد الذي تطبخها عليه لا تمسها. وعن عمير مولى أبي اللحم قال أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال فدخلوا وخلفوني في ظهرهم، فأصابتني مجاعة شديدة. قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها. قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط وأتى بي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان. قال لي أيهما أفضل؟ فأشرت إلى أحدهما قال خذه وأعطي صاحب الحائط الآخر فخلى سبيلي. رواه أحمد في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن زيد يكتب حديثه وليس بالقوي. وساق بعد هذا الباب الذي فيه النهي حديث ابن عمر من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، وحديث عبد الله بن عمرو سئل النبي عن رجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة، الأول عن ابن عمر والثاني عن ابن عمرو، وحديث سمرة بن جندب الذي من طريق الحسن كما سبق، وحديث النبي أبي نضرة عن أبي سعيد الرسول قال إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا إن أجابه إلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجابه إلا فليشرب. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح. وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا، لأنه إنما قال إذا دخل وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت، فالظاهر جواز تناول الكفاية، والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك يخبئ في جيبه أو في حقيبته أو في مكتله أو شيء إناء معه يأخذ في إناء، يدخل الحائط يأخذ، يدخل الحائط يأخذ، يأكل حاجته ثم بعد ذلك يأخذ في إنائه، هذا قال ممنوع، أو يحتلب ثم يأخذ في إنائه. والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين قليل وكثير. قال العلامة المقبلي في الأبحاث بعد ذكر حديث أبي سعيد ما لفظه وفي معناه عدة أحاديث تشهد لصحته، ووجه موافقته للقانون الشرعي عن ظاهر الشرعي ظاهر في من له حق الضيافة كابن السبيل وفي ذي الحاجة مطلقا، وسياقات الحديث تشعر بالاختصاص ممن هو كذلك فهو المتيقن، وأما الغني الذي ليس له حق الضيافة فمشكوك فيه فيبقى على المنع الأصلي، فإن صحت إرادته بدليل خاص كقضية فيها ذلك كان مقبولا، وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الندرة، إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليها، والعرف شاهد بذلك حتى إنه يذم من ظن بهما ظن أي بخل بهما ويبخل، وهو خاصة الوجوب فهو من حق المال غير الصدقة، وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه فرجح بقاء الحدوث على عمومه إلى أن قال انتهى. وأحاديث الباب مخصصة لحديث الحديث المذكور في الباب الأول، ومخصصة أيضا لحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، وهو من حديث فاطمة بنت قيس، مع أنه قد ثبت في الترمذي حديث بلفظ المال في المال حق سوى الزكاة، حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني انتهينا من هذا أنه في حالة الاضطرار الأصل في أموال الناس الحرمة والمنع، كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعرضه إلا أن تطيب نفسه، لكن حالة الاضطرار يأخذ حاجته من بستان بعد النداء لصاحب البستان، إن وجده سأله حاجته حلت له المسألة، وإن لم يجده أخذ حاجته من ذلك البستان فقط، غير متخذ خبنة، غير متخذ في إناء معه حتى ولو إلى خارج البستان، يأكل في البستان ويمشي، يعني فقط يأكل ثم ينصرف حاجته، جمعا بين أحاديث النهي وهي الأصل وبين حديث غير متخذ حبنة وأخبنة وحديث وهذا الحديث الذي عندنا. و حديث الباب إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عتب على هذا الصحابي رضي الله عنه إذا حصل لعباد بن شرحيل منه لأنه حمل في ثوبه، هذا شيء، جاء وحملت في ثوبي فجاء صاحبه ضربني لأنه ضربه ولأنه أخذ ثوبه. فحصل من عباد بن شرحيل أنه حمل في ثوبه، وهذا ليس مأذونا به في الأحاديث الأخرى. فلو كان ولو سمح به أن يأخذ الإنسان في ثوبه لجاء المحتاج وأكل من البستان وحمل حماره، يوكل حماره ولا جمله ومشى، ويكون هذا نهبا لأموال الناس بغير حق، يتخذ خبنة، والخبنة هذا قد تكون أكياس وقد تكون وكر حمار وقد خبنة غير حامل معه، هذا ليس بصحيح. إنما عتب النبي صلى الله عليه وسلم على الضارب والسالب للثوب لأنه ضربه ولا يضرب مثله، لا يضرب، غاية ما فيها أنه يأخذ الخبنة ويأذن له فيما. وهكذا أيضا أنه أخذ سلب ثوبه مقابل الأخذ، فأتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي وقال ما علمت إذ كان جاهلا. وقد ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب العذر بالجهل في المجلد السادس، وذكره في كتاب العلم في باب التعليم للجاهل، وأن هذا رجل جاهل لما أخذ في خبنة جهل هذا المسألة، فلو قال له هذا لا يجوز الخبنة الزائدة أخذ هذا وكل كذا كان هذا التعليم. نعم. ولا أطعمت إذ كان صاغبا، وهذا استدلوا به على وجوب إطعام المضطر حتى لا يهلك المسلم وأنت تنظر، أو على أقل شيء أنه يطعم المضطر، قيل بالوجوب أو لم يقل أنه لا يترك المضطر في هذه الحالة. الرجل أصابه جهد شديد صاغب، صار صاغبا، فأمره فرد ثوبه وأمر وأعطاه وأعطيه وسقا ونسقا من طعام، وأعطاني مقابل الضرب، مقابل الضرب، هذا عبارة عن عرش، هذا تأريش ومكافأة على هذا الضرب. فإن صاحب البستان يعني قد ربع فيما هو حق له، حقها أن يقول لك هذا واذهب واترك الخبنة. فالضرب والسلب الذي حصل أن فعلهما عباد شراحيل استحق أن يرد الثوب على صاحبه، وأن يكون مقابل هذا الضرب شيء من الطعام مقابل هذا الضرب، ما له حق أن يضربه لا سيما في حالة أنه مضطر. استدلوا بهذا أنه لا قطع في ثمر ولا كثر، وقد ساق في هذا الطبري محب الدين الطبري في كتابه الأحكام ونعم الكتاب، فإنه من أجمع كتب الأحكام الخاصة بكتب أحاديث الأحكام، ستة مجلدات والسابع فهرس، جمع أكثر من 13,000 حديث في الأحكام بين صحيح وحسن ودون ذلك، لكن الأكثر فيه صحيح الحسان لأنه بناه على الصحيحين والكتب السيمة وبقية الكتب الستة ومع مسند أحمد وأمثال ذلك. ذكر جملة في الباب وبوب عليها في أنه لا يقطع في ثمر ولا كثر، وأنه ليس من حرز الثمر ما زال في شجره ما هو محروز، فلا تقطع فيه، إذا أخذ من الثمر ما فيه قطع يد. وفي هذا الحديث الرحمة بالمسكين والعناية بالجاهل والعذر بالجهل، تعليم الجاهل حتى وإن حصلت منه مخالفة يعلم قبل أن يعاقب، علم قبل العقاب، وإطعام الجائع، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان الذين آمنوا تواصوا بالصبر تواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أهل الميمنة أهل الجنة من أهل التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة ومن أهل الإطعام. أرأيت الذي يكذب بالدين أذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فذم الله المكذب بالدين أن شأنهم أنهم لا عناية لهم بالمساكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فمن شؤون المشركين الجفاء والغلظة وعدم الرحمة وعدم العناية بالمساكين. هذا الإسلام العناية فيه بالفقراء والمساكين عظيمة، في الزكاة، في غير الزكاة. نحن معلقون على هذا أنه من مفاريد هذا الحديث أيضا، ومن المفاريد. وعند الجمهور أن يقطع في كل حرز سواء كان في على أصله باقيا أو قد جذ. وإلى هذا الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء، فتح الكثر بفتح الكاف، جمار النخل ثمر ولا جمار النخل. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، قال في نهاية المجتهد، قال أبو حنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش وعمدته، منع القطع من الطعام الرطوبة، ولا قطع في ثمر ولا كثر. وعند الجمهور يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ، سواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا، قالوا لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب. أما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. بل إذا أخذ حاجتهم البستان فحديث الباب، إلا إذا نهبه، حديث الباب دال على هذا، حديث عباد دال على أنه لا يقطع. ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من الثمر من على الشجر أو ما كان من ذلك للحاجة عند الحاجة. استفيد من هذا الحديث أن كل يملك ماله، كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه، أن الاشتراكية كذابون الذين يقولون الناس شركاء في الأموال وينهبوا أموال الناس. فكرة مزدك فكرة فاسدة تتعارض مع القرآن والسنة. وفيه أن الرجل فرك سنبلا، يعني درع، يعني دقة، أكل الحبوب، وأن هذا الحبوب تؤكل غذاء، الحبوب التي في السنابل غذاء، حتى وإن كانت قبل يعني طحنها وخبزها، إنها غذاء تؤكل، وفيها تقوية للجسم، وفيها كذلك أيضا شيء من الحليب للجسم والركب، يعني يؤدي معدة كالسيوم لا سيما الأخضر من ذلك، ويسمى الخضير عند بعضهم الخضير، سواء كان قبل خبزه أو بعد خبزه، طعام جيد معروف في المزارع. وأن هذا الآكل أكل وحمل معه، يعني اليد أن يتزود بعد ذلك، وليس حق له في الحمل، وأن صاحب حصل من هذا شيء من الخطأ من عباد رضي الله عنه، وحصل شيء من الخطأ من صاحب البستان في مزيد منه، وأن الاستعداء جائز. فعباد استعدى النبي صلى الله عليه وسلم الاستعداء، استعداء ولي الأمر وذوي الشأن على الذي يحصل منه مظلمة، أن ينتصر له ويأخذ له لمظلمة، يأخذ له مظلمة، أن هذا من الشرع وانتصار. فاستعدى عباد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب البستان، وانتصر له النبي صلى الله عليه وسلم وقضى له. وفيها أن الجهل قد يؤدي بصاحبه لما يضره. عباد رضي الله عنه لما لم يعرف هذا الحكم ذهب يتخذ خبنة حتى أدى بصاحب البستان أنه نعم، ولا أطعمت إذ كان جائعا. وفيه أمر المخطئ بالتراجع عن خطأه، أمره فرد علي ثوبي. وفيه أنه أعطي وسقا، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فأعطاه مقابل ما حصل له من الضرب 60 صاعا، أعطاه 60، أعطاه نعم 66 صاعا، 60 يقول من لمن أعطت تجاوز إلى مفعولين، ونصف وسق من طعام. وفي هذا دلالة على أن المزارع ما أخذ منها من أي وجه كان فهو صدقة لصاحبه، كما جاء في حديث جابر وغيره، وفضيلة الزراعة، وأن الفقراء يستفيدون منها والطيور ويأكلون منها، فيها أجور كثيرة. وفيه حق كما ذكر الحديث، وفي المال حق سوى الزكاة، ما هو انحصر فقط في الزكاة وليس للوالدين عليك ولا للأولاد عليك ولا الضيف عليك ولا كذلك أيضا العقيقة ولا الهدي ولا الأضحية، كلها مالك فيها حقوق أدي الزكاة خلاص انقطعت الحقوق عني. بهذا المفهوم غير صحيح، هذا المفهوم خطأ. ولكن معنى حديث ليس في المال حق سوى الزكاة أي حق مزيد على ما كان من مكان الحولي ومنحو ذلك، وإلا هناك حقوق كثيرة على الإنسان زائد عن الزكاة، مزيد على الزكاة. لو تركت أهلك بغير نفقة وولدك بغير نفقة وجارك بغير إحسان إليه وولدك بغير كسوة وكذلك أيضا بغير يعني ماذا كرام ضيف، ضيف يأتيك لا خير في من لا يضيف، فتصير لا خير فيك، ضيفك ما تكرمه ولا الضيف وما يصير ما فيك خير، فهذا يدل على وجوب إكرام الضيف، كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والعقيقة والوليمة وأمثال ذلك، هذه كلها حقوق في الأموال مزيد على الزكاة. إلى هنا بارك الله فيكم.